أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
هل تعرف ما هي اللغة الصامتة؟ لغة ليس لها حروف، إنها لغة الجسد. يا ترى كيف سوف تطبق اللغة الصامتة لغة الجسد أثناء حديثك الإلقائي؟ متى أحرك يدي؟ كيف أحرك نظراتي وأوزعها بين الجمهور؟ كيف طريقة الوقوف الصحيحة؟ أحاديث كثيرة سوف نتناولها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير. مهارات الإلقاء عالم جميل، تحدثنا عن أمور متعددة، الآن نريد أن نتحدث عن مهارة لغة الجسد. لغة الجسد منذ أن تدخل وتقف يحتاج أن تراعيها. دعوني أبدأ مباشرة في الحديث عن لغة الجسد. عندما يأتي أحدهم ويقدم لك الآن معنا فلان يتفضل ليتحدث أمامنا، لغة جسدك من هذه اللحظة يجب أن يكون التركيز عليها عالي، أو حتى قبل هذه اللحظة تكون في حالة وعي عالي بلغة جسدك. لغة الجسد عندما تكون جالسا وتقف وتذهب إلى منصة الحديث، كيف يجب أن تكون الخطى؟ هل هي متسارعة أم متباطئة أم خطى؟ هناك تساؤلات عدة. يفضل حسب المكان والمساحة، إذا هناك مساحة واسعة وسوف تصعد إلى مسرح فأن تمشي بخطى واثقة أقرب قليلا إلى المتسارعة. لاحظوا ما أقول متسارعة، أقرب قليلا إلى المتسارعة، لأنه ما نبغى نصل إلى الخطى المتباطئة المترددة، لأنها توحي بعدم ثقة المتباطئة، أو توحي بشوية غرور وأنه على مهلي وأنه لا يحتاج، أنه أنا متحفز، أنا سوف أنطلق. سوف أذكر لكم بعض الأحاديث الجميلة التي سوف أذكرها أمام الجمهور، فهذه في الخطة التي سوف تقودك إلى الذهاب إلى المنصة. منصة الحديث، مكان الحديث، أمام طاولة الاجتماعات، أمام الناس وقفت تتحدث، راعي وقفتك. فيجب أن تقف على كلتا قدميك. بعضهم يقف وقفة فيها ميلان قليل على إحدى القدمين، وهذا خطأ فادح. ليش خطأ فادح؟ لأنه يظهر إلى من أمامك بأنك لا تقدره، لا تحترمه. لا والله نحترمهم ونقدرهم، لا، دلالة هذه اللغة الصامتة من الوقوف أنك لا تقدرهم أو تحترمهم. تخيل أمامك مسؤول، وزير، مدير كبير، أي أحد، هل سوف تقف هذه الوقفة؟ بالطبع لا. فلذلك حتى لو كان أمامك منهم ليسوا أصحاب مناصب ولا شيء، وقد تكون فعلا أنت على منهم، يحتاج أن تكون وقفتك متوزعة على كلتا قدميك. هذا السبب الأول، أنه إيحاءها غير جيد قد يكون فيه استهتار بمن أمامك. السبب الثاني هو سبب صحي. صحي سوف تتعب، مثلا أنت متكع على قدمك اليسار ومايل الجسم قليلا إليها، والقدم اليمنى قليلا مرتفعة فهي مستريحة، بعد دقيقة دقيقتين سوف تتعب القدم اليسرى. ما هو الحل؟ سوف تتكع على اليمنى ثم ترجع تتكع على اليسرى، فيصير حالتك حالة متأرجحة غير جيدة ولا تليق فيك، وهذا مع فترة طويلة سوف يسبب لك إشكاليات صحية في الأقدام والمفاصل وما يتعلق فيها. فلذلك الوقفة الصحيحة راعيها عندما تقف. طيب، ذكرنا الآن المشي حتى تصل المكان إذا هناك مساحة، الوقفة الصحيحة. طيب بدأت الحديث، كيف أحرك قدمي؟ لا أخفيكم أنني تعبت في تحضير هذه الحلقة لأنها حلقة صوتية، أبغى أقول والله ترفع يديك كذا، فمحتاج أني أصف، فتكرما يعني أعملوا معي خيالكم قليلا حتى تصل المعلومة بشكل صحيح. الأصل إذا كنت تتحدث وأنت واقف، هناك لغة جسد تختلف عن إذا كنت جالسا، وإذا كنت جالسا وأمامك طاولة تضع عليها يديك، لغة الجسد تختلف إذا كنت جالس وكنبة ولا يوجد أمامك أي حاجز، فهي تختلف، ولكني سوف أعطي إشارات عامة تكون إن شاء الله تعالى مفيدة للجميع. إذا كان الإنسان جالسا فلغة اليدين يفضل أن تكون دائما حركتها أمام الصدر، ولا ترتفع عن مستوى الكتفين إلا في حالات قليلة. يعني مستوى الكتفين الآن إذا كان مكانك مناسب ما حولك أحد، جرب أنك تتحدث وكأنك ترفع يديك عن مستوى الكتفين كما أفعل أنا في هذه اللحظات وأنا أتحدث إليكم. هذه غير مناسبة وفيها مبالغة قليلا إذا رفعت اليدين عن مستوى الكتفين وأنت جالس. لاحظ مرة ثانية، نعيد أكثر مرة، وأنت جالس. فتكون في حالات قليلة ونادرة، الأصل أن اليدين تتفاعل وتتحرك أمام الصدر وأمام الجسم بشكل بسيط. بينما لو كنت واقفا فبعض الأحيان ممكن يكون هناك تجاوز مع الحركة، مع الإشارة البعيد، مع النداء، مع أكثر من موطن، يجوز أنك ترفع يديك أعلى من الكتفين، ولكن لا تكثر منهما لأنها مزعجة وفيها مبالغة وغير مريحة لمن يستمع أو يشاهدك. متى أحرك اليدين أصلا؟ وهنا قاعدة جميلة جميلة جدا في كيف أحرك يدي أثناء الإلقاء. اجعلهما على طبيعتهما، خليها طبيعية، لا تبالغ. الآن سوف أرفع يدي، الآن بنزل يدي اليسرى، بعد قليل سوف أومي بإصبعي. لا 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 لا، ما تأتي بهذا الشكل، هي تأتي بعفويتها. تخيل أنك جالس أنت وصديق أمامك وقاعد تدردش معاه ومستانس وداخل في السالفة، كيف حركة يديك في هذه اللحظة؟ تلقائية شوي، تقولي والله وارتفعت اليد اليمنى شوي، اليسرى شوية، جت يدك على راسك لأنه قال حاجة، أوه فيها مع الضحكة، مع كلها. اجعل حركة اليد طبيعية، سوف تكون أكثر قبولا عند الآخرين ويكونوا أكثر انسجاما وتناغما معك بدرجة كبيرة. ليش؟ لأنه الحركة طبيعية وليس فيها تكلف. متى ما تكلفت في الإلقاء، سواء في الصوت أو في التحضير أو في المحتوى أو في لغة الجسد، فإنك كلما تكلفت كلما ابتعدت خطوة عن الجماهير. تكلفت مرة ثانية، ابتعدت خطوة ثانية، تكلفت مرة ثالثة، ابتعدت، حتى يكون هناك فجوة واسعة بينك وبين الجماهير. وصيتنا لا تتكلف ولا تتبسط أيضا بزيادة كأنك جالس أيضا مرة ثانية مع صديق، لا لا لا، هناك يحتاج توسط بطريقة جيدة. ومرة ثانية حسب مكان الإلقاء الذي سوف تلقي فيه، إذا كان في قاعة دراسية يختلف، في قاعة تدريبية، في صالة اجتماعات، في مسرح كبير وأمامك يعني عشرات أو مئات حتى من الحضور، الموضوع يختلف حسب كل واحدة وأخرى. إذا كنت جالسا مرة أخرى حركة اليدين اتضحت، خلينا نتحدث عن القدمين. القدمين احذر أن تشبكهما، بمعنى تكون قدم اليمنى وخلفها القدم اليسرى وكأنها عاملة حركة إكس القدمين. هذه معناها ودلالتها في كثير من الأحيان وليست دائمة أن هناك حاجز، حاجز بيني وبين من أمامي، أو أن لدي ما أخفيه عن الآخرين. بعضهم أول ما يجلس ممكن تكون موجودة، مفترض بعد دقيقة دقيقتين يفك ويأخذ راحته. طيب ما هي الحالة الطبيعية الجيدة؟ أن تكون القدمين متجاورة بجوار بعضهم، لا تفتحهما بدرجة كبيرة كأنك جالس مستلقي وما ظهرك على الكرسي ويعني منغمس فيه وفي لحظة استرخائية، لا هذه غير جيدة. وفي المقابل لا تغلقهما بزيادة، المرحلة المتوسطة والمسافة تكون بين القدمين في حدود الشبر، هذه الجلسة الاعتيادية البسيطة المناسبة. إذا جلس الإنسان على الكرسي فيفضل أن يراعي ارتفاع الثوب وانخفاضه، فبعض الأحيان يرتفع حتى يكشف عن تفاصيل، إذا كان مثلا الساقين والشراب وكذا، فيحتاج أنك تراعي إذا جلست أن تنزل الثوب إلى الأسفل حتى يكون شكلك لائقا ومناسبا. فهذه أحد الشغلات التي يحتاج الإنسان أن يراعيها أثناء جلسته. كله قاعد يتكلم عن الجلسة وعن الشكل الخارجي. طيب لو كنت واقفا، الوقوف عالم آخر، وبعض الأحيان إذا كان المكان يستحق أن تتحرك فيه يمنة ويسرة، هناك مساحة ومناسب أيضا لها طريقة أخرى، هناك أيضا نموذج وأكثر من نموذج في طريقة الحركة، الحركات بطريقة كذا وطريقة أكثر من طريقة، ولكن حسب الموطن. الدورات التدريبية لها طريقة، القاعات الدراسية لها طريقة، كل واحدة لها طريقة، ولكن هذه تحتاج إلى شرح بصري أكثر فسوف نتجاوزها. خلينا نتخيل أنك واقف تلقي أمام الآخرين وإيماءات اليد وما يتعلق فيها، نفس الكلام ينطبق، أنه إيماءات اليد تكون جيدة ومناسبة ومتفاعلة، ولا تتصنم على بوديوم أو منبر خشبي أمامك وتضع يديك عليه طوال الوقت، حرك يديك بطريقة بسيطة ومعقولة. الأهم هو اللغة الكبيرة في وجه الإنسان. لاحظوا أقول لغة كبيرة لأنه عندك العينين، عندك الفم وابتسامته، عندك إيماءات الرأس لليمين واليسار، عندك شغلات كثيرة يحتاج أن تراعيها. القاعدة الكبرى مرة ثانية، لأنه بعضهم يبالغ في لغة الجسد حتى يصل لمرحلة الوسوسة، وهذا لا نؤيده، ولكن حنا نقول الأمور الظاهرة راعيها ولا نقعد نبالغ في لغة الجسد ودلالاته وتفسيراته ومدريش. لا لا، خلونا نتكلم عن الشغلات الأساسية ونراعيها. فمن ضمنها القاعدة الكبرى نقول خليك على طبيعتك البسيطة الجميلة. طيب لو كنت أنا قلق ولا خجلان ولا خايف متوتر، عندنا حلقة كاملة سوف نتحدث عن التوتر وكيف تواجهه وكيف تسيطر على لغة جسدك بإذن الله تعالى. سوف تكون على بساطتك، سوف تظهر لغة جسد صادقة بسيطة حلوة مقبولة أمام الآخرين. العينان لها لغة خاصة، فعندما ينظر الإنسان وهو يتحدث إلى الأعلى على اليسار فهو يستحضر صورة ذهنية سبق أن رآها، بخلافها وعكسها لو كان ينظر إلى الأعلى على اليمين فإنه يحاول أن يبتكر ويأتي بصورة لم يسبق له أن رآها. فلذلك لا تخبر الناس تقول والله أنا أمس كنت في لقاء مع أحدهم، ثم لأنك لست صادقا في قد تكون في لست صادقا في هذه اللحظة تقول حاجة حصلت أمس، يعني أنها فعلا صورة تتذكرها، ولكنك تنظر إلى الأعلى على اليمين وهذا مكان نظر الابتكار أو صورة جديدة لم يسبق لك أن رأيتها. طبعا مرة ثانية، هذه النظرات ليست قاعدة ولكنها في الغالب، وأيضا تختلف ممن لديه الفص الأيمن والأيسر، ممن يكتب باليد اليمنى أو اليد اليسرى، ولكن هناك بعض المؤشرات العامة. وبالمناسبة لغة الجسد لا تقرأ بإيماءة واحدة، عندما أتحدث معك الآن في اللغة العادية اللغة الصوتية والكلمات، لو أعطيتك كلمة واحدة لن تعطيك دلالة كاملة، لن تفهم ماذا أقصد، ولكن لازم أعطيك كلمتين ثلاث أربع حتى تكتمل لديك جملة مفيدة وتستوعبها وتعرف ماذا أريد. نفس القضية، لغة الجسد لا تقرأ فقط من نظرات العيون، ولكنها تقرأ من عدة إيماءات في نفس اللحظة، من نظرات العيون مع حركة اليد مع الوقفة مع القدمين مع بقية الجذع. هذه كلها في الأخير نأخذ دلالة معينة ونفسرها. يعني من الدلالات الأساسية مثلا المتحدث إذا وضع يده على فمه أو على أنفه فهي دلالة أنه يقول حاجة غير صادقة، آسف على هالكلمة بين قوسين، يكذب، ليست على إطلاقها. بعضهم قد يكون فعلا جت وحك في أنفه وحك أنفه فنقول لا والله يكذب، لا 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 ليس كاذبا، ولكن في هذه اللحظة يعني كان فعلا عنده حكة حقيقية وأحك، ولكن نقرأها في دلالات متعددة مع لغة العينين مع انحناءة العينين مع النظر إلى الأسفل مع هذه كلها في الأخير تعطينا دلالة. ثم بعض الأحيان أثناء الحديث بالذات إذا كان حاجة حوارية لا نحكم، حتى لو اكتملت المؤشرات يسأل مرة ثانية بطريقة أو أخرى، فإذا أجاب وظهرت نفس المؤشرات نقول والله فعلا قد يكون الدلالة صدقت. الأصل ركز مرة ثانية أن تكون صادقا وبسيطا حتى تظهر عليك لغة جسد حقيقية حلوة جميلة يتقبلها من أمامك. لغة الجسد عالم، احرص أن تطور نفسك فيه، ومع الأيام سوف تتعلم إن شاء الله تعالى فيه أكثر وأكثر. ذكرنا بعض هذه اللمسات، بعض هذه الأمور، بعض الشغلات البسيطة، وإن شاء الله تعالى أنها كانت مفيدة. نلتقيكم في حلقة قادمة في مهارات الإلقاء. شكرا لكم.
مايكس صديقك المفضل الجديد.